الكلام مع الدكتور احمد عبد المنعم.
طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا الواحد بيتشرف في وجودي بين مشايخي واهل الفضل.
الله يحفظك.
بتشرفنا بوجودنا يعني معكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. يعني هذه الآية في سورة آل عمران آية عظيمة. سورة آل عمران أصلا سورة يعني سورة بتتحدث في قضايا عظيمة وفي مواقف دايما بتجلي بتصر في الفتنة وبتأتي بالنور. يعني السورة التي جاء فيها قول المسلمين أن هذا التساؤلات اللي بتأتي في زمن الفتنة إن لم يجب عليها بإجابة واضحة يفتن الناس. فكان في تساؤلات في سورة آل عمران سواء على الشبهات النصارى أو شبهات الأحداث القدرية. فجاءت سورة آل عمران بالنور وبالوضوح والبيان. فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ما كان لبشر. فبينت الآية أن كلنا بنشترك في البشرية. الأول كلنا إيه؟ بشر. طيب أبص حاضر. بيّنت الآية قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله. فبدأت أن كلنا بشر. طيب كيف يتميز البشر؟ يعني إيه اللي يخلينا نسمع كلام بشر ونترك آخر؟ أن يؤتيه الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته، سورة الأنعام. فما كان لبشر أن يؤتيه الله، ما الشيء الذي إذا أعطاه الله لبشر أصبح هذا البشر نطيعه، أصبح مميزا ونلوه يعني فارق بين الناس، زي ما في أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا فرق بين الناس. أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة، فده أعلى إعطاء وأعلى إيتاء. لذلك الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، فأعلى شيء نقتبس من الأنبياء هذا هو علم الوحي. فقال الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة. شكر هذه النعمة أن يقول للناس ماذا؟ بدأ الله سبحانه وتعالى بالنفي، يعني لا ينبغي لمن أعطاه الله نعمة النبوة ثم بعد ذلك العلماء من بعد الأنبياء، لا ينبغي للعلماء من بعد ذلك أن يقولوا للناس كونوا عبادا لي. ومعنى كونوا عبادا لي، يعني كان ابن عاشور بيعلق تعليق جميل قوي في الآية بيقول: فالآمر بعبادة نفسه ينهى عن عبادة الله. لأن الله سبحانه وتعالى يقبل الشركة، الله سبحانه وتعالى واحد أحد سبحانه وتعالى. فالذي يصرف الناس قصرا لاتباعه هو ويأمر الناس بعبادته هو، هو بالضرورة بيصرف الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب أنا عندي علم وعندي معلومات وعندي أفكار وخايف أصرف الناس عن عبادة الله وأدعوهم لطاعتي أنا، يعني قد أفتن. ايه السبيل الاوحد اللي ذكرته الآية للخروج من المطب ده والخروج من الفتنة دي؟ ان انا مصنعش اتباع لي انا واصنع عباد لله سبحانه وتعالى. إيه اعملها ازاي دي يا رب؟ ما انا ممكن غصب عني علمي يبهر الناس او الناس تنبهر بشيء معين، كيف اجعل الناس عبادة لله سبحانه وتعالى؟ فقال الله: ولكن. طب نعملها ازاي يا رب؟ كونوا ربانيين. اذا انتسبتم انتم الى الله انتسب الناس الى الله. إذا أصبحتم أنتم ربانيين كان الناس ربانيين. طب أنا أكون رباني إزاي؟ يعني دلوقتي أنا يعني كأني محور الآية تعبيد الناس لله. فالله سبحانه وتعالى اصطفى من الناس رسلا أعطاهم النبوة والكتاب والحكم، ثم نهاهم أن يوظفوا، وبالتالي النهي موجه للعلماء والدعاء من بعدهم فهم أشرف الناس رسل، نهاهم أن هم يوظفوا هذه النعمة لتعبيد الناس لهم، ولكن يعبدون الناس لله. طب كيف نعبد الناس لله؟ كونوا ربانيين. برضو الآية: طب نبقى رباني ازاي؟ يعني انا رباني منسوب الى الرب، كيف انتسب انا الى الرب وبالتالي اللي يسمعني ايضا ينتسب الى الرب، مش ينتسب الى شيخ او جماعة، كيف يكون منسوبا لله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى: لكن كونوا ربانيين بايه؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ما لو احنا اشتغلنا الرئيسي الاشتغال الرئيسي على الكتاب هيخلي الناس تكون ربانية ترتبط بالكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على البشر. فقال الله بما كنتم تعلمون الكتابة وما كنتم تدرسون. والقراءة دي قراءة حفصة، قراءة حفص واضحة ان تعلمون ان انت بتعلم وتدرس، انت مطالب انك تعمل حاجتين، تتعلم وتعلم. طب في قراءة نافع بما كنتم تعلمون الكتابة وما كنتم تدرسون، فالعلماء بيقولوا مش هي تدرس يعني تعلم يعني. فقال بعض اهل العلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارس، اذا في فارق بين مجرد القراءه ومجرد
التعليم
والمدارسه. ايه الفارق، ايه المدارسه ديت؟ قال لك الدرس لما تكرار الشيء اثر حاجه لغايه لما يمحو اثر، مثلا رياح بتقول لك الرياح دي درست الحاجه يعني استمرت عليها الرياح، فانك انت تكرر النظر في القران وتكرر التامل في القران وتكرر الفكر في القران هو ده المدرسه. يعني وكان السبيل الاوحد الذي قدمته الايه للخروج من تعبيد الناس للبشر هو ان نكون ربانيين، والسبيل الاوحد لكي نكون ربانيين ان نتعلم الوحي وان ندرس الوحي ثم نعلمه للناس. بدون هذا الاشتغال المجتمعي على قضية الوحي وقضية القرآن هيحدث انحراف عن الربانية، ولما يحدث انحراف عن الربانية هيحدث ان الناس هتعبد لغير الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير يا دكتور احمد، وقد الحقيقة وضعت النقاط على الحروف كما يقال، وفي اهمية الخروج من هذه الازمات. ولكن معانا لاكثر الدعاة وصولا الى قلوب الشباب هو الدكتور حازم، يحدثنا بارك الله فيه عن كيفية او دور العلماء في خروج الشباب من هذه الازمات الطاحنة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله اخواني الكرام، فتح الله عليكم، شرح الله صدوركم، نفع الله بكم. في مشاكل في السلك بس ان شاء الله ربنا كبير يعني. يعني ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك، جزاك الله خير. الدنيا حلوه جميله بفضل الله، الدنيا ماشيه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم اطعمت وسقيت واغنيت واقنيت وهديت واشتبيت، فلك الحمد على ما اعطيت. شيخنا الكريم، اي انسان دوره قائم على اول، يعني اولا هو عنده تحمل المسؤولية ولا لا، يعني زي ما بيسموها كده قبول المسؤولية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه سيدنا حذيفة، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت احدهما، هو شاف الحتة الحلوة بقى، شاف النص الاولاني الجميل يعني يا بخته، يعني شاف الرجالة اللي بحق وحقيقي، يعني اللي اتبانوا بحق وحقيقي على عين الله سبحانه وتعالى، وانا انتظر الاخر، وشايف بقى النص التاني بتاع بقى وما شافش النص بتاع ايه كيف يضيع الايمان بقى، بتاع اسرار الانتكاس التدريجي بقى في النص التاني من الحديث. فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وقراءة صحيحة برضو في جذر قلوب الرجال. ان الامانة هي ايه؟ تعريف العلماء الامانة هي قبول المسؤولية، قبول المسؤولية، ان انا مستعد ان اقوم بما كلفني الله به من حقوق. يعني امانتي كاب في البيت ان انا اقوم بمسؤوليتي تجاه اولادي، مش هسيبهم قاعدين قدام السوشيال ميديا يضيعوا، مش هسيبهم قاعدين ما بيتربوش وما بيتاهلوش للمستقبل وللحياه. مسؤوليتي قبولي للامانه او امانتي كداعي الى الله ان انا اقوم بحق الله، ان انا هنزل في الواقع وتوسط جموع الحياه، فوسطنا به جمعه، توسط جموع الحياه في الدعوه الى الله، واقوم بما كلفنا الله به، وهو البلاغ المبين، البلاغ كلام اللي يبلغ، كلام اللي يوصل، المبين الكلام اللي يبين عن حقائق الدين وعظمة شرع الله سبحانه وتعالى. فما اعظمها من امانة، وكانت كلمتين بسيطتين، فما اعظمها من امانة حملنا الله اياه، ثم حملنا رسول الله حينما قال بلغوا عني، عن هنا للتحمل، بلغوا عني ولو ايه، ولو اية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الامانة في جذر قلوب الرجال. يبقى الاول في حاجة اسمها الامانة، ونزلت في الجذر ده الاصل اللي بيتغذى منه الباقي كله، اللي حياة الباقي كله قائمة على حياته هو، ده الجزء اللي لو مات كل حاجة ماتت، ولو حيا وقوي كل حاجة ارتوت في باقي تكوين الكيان. فربنا نزلت الامانة، يعني ده حاجة بتيجي من فوق، زي في سورة الفتح كده هو الذي انزل السكينة. ده حاجات بتيجي من فوق, حاجات لا يعني في فرق بين مسكن او بين مهدئ نفسي وبين السكينة بتاعت ربنا. في فرق جبار بين السكون والسكينة, في فرق. فدي حاجات بتيجي, دي عطاءات لدنية من عند الله سبحانه وتعالى. نحن نتعرض لها كما قال حبيب الله عليه الصلاة والسلام, الا ان لله في ايام دهره نفحات الا فتعرضوا لها. انما القصة بقى ان تصيبك دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. نزلت الامانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا. قال لا, هو العلم الاول ولا الامانة الاول؟ ده رسول قال الامانة الاول, لان كام واحد عنده علم بيعملش فيه حاجة؟ كم واحد عارف الحرام والحلال وبيسيب المنكرات مالية الشوارع وساكت؟ كم واحد عارف الصح من الغلط وسايب الناس تايهة؟ لا بيديهم روشتات انقاذ ولا روشتات صلاح ولا روشتات اصلاح ولا بيدي خطوط سير للدنيا. كم واحد قادر ان ينقذ الدنيا؟ وربنا بيحب الدعاية ليه؟ ربنا بيحب الدعاية ليه؟ اللي بينزل وسط الدنيا يعرف الدعوة دي بتعمل ايه في الناس. كم شاب عايز ينتحر الوقتي, عايز ينتحر فعليا, وكلمة دعوة الى الله تنقذه من شقاء نفس قاتل كان بيفكر هيموت نفسه ازاي, بس هو واخد القرار بس مش عارف ينفذ ازاي. كم واحد قاعد الوقت عنده اكتئاب وعنده هم وعنده توتر وحياته محطمة, وكلمة دعوة الى الله بتنقذه من الخضم القاتل بتاع تحكم الشيطان في نفسيته. واعوذ بك ان يتقبطني الشيطان عند الموت. في ناس بتتخبط عقائديا في اخر لحظة واخطر لحظة في حياتها. كذلك تخبيط الشيطان للانسان في الحياة اخطر كمان من تخبيط, او اكثر اقصد من تخبيط الشيطان للانسان. عن في ناس متخبطة عايشة تايهة. فالانسان اللي فاهم الدعوة دي بتعمل ايه, فاهم ربنا بيحب الدعوة ليه, فاهم ربنا بيملى حياة الداعية الى الله رحمات ليه. لان الداعية فعلا حينما يتكلم عن الله تمتلئ حياة الناس بالرحمات. كلم الناس عن حفظ القرآن وصلاة الضحى وصلاة قيام الليل, اول ما المصحف بيتفتح واول ما سجادة الصلاة بتتفرش واول ما العبادة بتيجي, خزائن رحمات الله بتنهمر على الناس. فحياة الناس منسوب, مستوى الاقتصاد بيتغير, مستوى السعادة النفسية بيتغير, كل حاجة في الحياة تتغير حينما نتكلم عن الله. فالرسول قبل ما يقولك ثم علم وقال ايه, نزلت الامانة الاول. ما هو كلنا عندنا علم, كلنا عارفين حاجات ممكن ننقذ بيها اولادنا الغلابة الصغيرين اللي قاعدين في البيوت ما احناش حاسين بيهم, ولا حاسين بالصراعات اللي جواهم, ولا حاسين بالدمار اللي هم عادوا فيه. هو الامراض النفسية منتشرة عند الكبار ليه؟ لان الكبار شافوا الام الدنيا ومصايبها, وفي نفس الوقت شافوا جمالها وروعتها اللي هم ما يقدروش يحصلوه. شافوا نعيم في الدنيا عند اهل الثراء ويقدروش يحصلوه. الوقت الطفل اللي عنده 10 سنين شاف اللي انت ما شفتوش الا وانت فوق الـ40 بسبب السوشيال ميديا. شاف الام ومصايب وانتحر وكوارث واللي دبح واحد ومسك راسه ومشي في شاشة, شافه بعينه اللي انت معرفتوش غير بعد الـ40 ده وعنده 10 سنين شافه. وشاف نعيم الامراء والملوك والسعادة اللي في الدنيا كلها اللي انت ما تخيلش انه موجود اصلا ولا انت شافه. فعشان كده الوقت الاطفال احوج للهداية واحوج للي يمدلهم ايدهم من الكبار. نزلت الامانة الاول, الامانة انت عندك امانة ولا ما عندكش امانة؟ في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. ده ترتيب بناء الأئمة, ده ترتيب بناء الرجال, ده ترتيب صناعة الرجال, ده كيف يأتي الإيمان, ده كيف يصنع الرجال. طب المفروض كان في حاجة يعني وقع هنا وفي حتة هنا ما تقلتش. ثم علموا, ايه اللي بعد العلم يا مولانا؟ هو مش ده السؤال اللي دايما نقوله, ماذا بعد العلم؟ لقد حصلت العلم يا اخي. لا لا لا, الرسول ما اتكلمش عن الترتيبة دي. الرسول اتكلم عن الذي قبل العلم ولم يتحدث عن الذي بعد العلم. لو في امانة قبل العلم لا تسأل عما سيحدث بعد ان يؤتيك الله الآية او الحديث, بعد ان يعلمك الله القول من اقوال السلف في المسألة. الامانة التي في قلبك لن تجعلك تنم, لن تنام ابدا وانت تحمل علما نافعا الا ان تنشره والا ان تصلح الارض به. اللي عنده امانة لما بيعرف حديث صحيح عن النبي بيملى الدنيا كلها كلام فيه, بيملى الدنيا ليل نهار. فالرسول يعني كأن بالظبط كده لما بنيجي اخر رمضان نقول ماذا بعد رمضان, فيأتي السؤال الصادم, الذي بعد رمضان هو الذي كان قبل رمضان. انت الاول كان عندك اسس ثابته اصلها ثابت قبل فرعها في السماء, فرعها في السماء اعمال صالحه تفرعت ووصلت سيره صاحبها الى ملائكه سدرة المنتهى وملائكة البيت المعمور وملائكة السماوات السبعة. انسان عمل اعمال عظيمة. الله انا عايز استنى بس حبيب قلبي, استنى بس بالراحة, شوف قبلها اصلها ثابت, الاصول الثابتة, العمارة اللي احنا قاعدين فيها دي الحتة الوحيدة اللي مش متشافة منها الاصول اللي تحت الارض.
طيب دكتور حازم، ماذا بعد هذه الثورة؟ ماذا بعد هذه الثورة؟
بعد هذه
كيف ننقذ أبناءنا؟
كيف ننقذ أنفسنا وننقذ أبناءنا؟ شيخنا الكريم فتح الله عليك الأسئلة دقيقة ما شاء الله، اللهم بارك يعني.
الله يحفظك.
يعني ما نحب إن يعني نزلق حد كده ممكن. ممكن حضرتك تيجي
الله يحفظك يعني. هذا السؤال مشترك
بيني وبين هو الدكتور. الحديث ده بيثير جوانا نقاط هامه جدا. النقطه الاولانيه التربيه، ان النماذج العظيمه ما بتجيش غير بالتربيه. القصه مش قصه فقط، لا، هو في نزلت الامانه، وبعد الامانه، الامانه بما تحمله من معاني الايمان، والامانه بما تحمله من قبول المسؤوليه وتحمل الامانه وفهم دوره، فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم من دين. ده حموله
طبعا،
حموله، النبي عليه حموله، وده كل واحد فينا عليه حموله امام الله. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوا، مش راضي يعتبر الدين حموله. هو الدين عنده مستشفى امراض نفسيه، اما اتضايق اصلي ركعتين افك بهم عن نفسي. هو الدين عنده مفتاح من مفاتيح خزائن الرزق، اما اتضايق شويه اقعد استغفر ولا اصلي على رسول عشان تفرج. انما الدين جنديه لله في الارض، الدين امانه ومسؤوليه. ان عرضنا الامانه، الامانه كما قال المفسرون وقال قتاده وغيره من المفسرين، الحدود والفرائض والدين. الامانه ليست فقط في ان انا ما بغشش في اللبن، ولا بغش في الاكل، ولا بحط مواد صناعيه مسرطنه في المواد الغذائيه، ولا بحط مبيدات مسرطنه في الامانه في الدين اخطر من الامانه في الدنيا ان نقبل المسائل. فالحاجه الاولانيه في الحديث التربيه. التربيه، ان النموذج ده ما بيجيش لوحده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس كابل المئه،
الاسره عليها مسؤولية كبيرة جدا جدا في اعداد الناس.
طبعا طبعا طبعا،
نعم. يعني عندنا الاسرة، عندنا الاعلام، عندنا المدرسة، عندنا الجامعة، عندنا صحيح. الشارع، عندنا
الانبوتس بتاعت الطفل.
من المسؤول عن اختفاء القدوة الحسنة؟
الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وليس واجعلنا للمتقين دعاة. الداعية هو الذي يدل الناس على الدين بأقواله، والإمام هو الذي يدل الناس على الدين بأفعاله. فالناس تحتاج إلى قدوة أكثر منها، يعني إيه، وإن كان تحتاج طبعا إلى بلاغ. الله يقول: أذنتكم على سواء. البلاغ ده مهنة عظيمة من مهن الأنبياء. أذنتكم، أعلمتكم بالحلال والحرام على سواء، حتى استويت أنا وأنتم في معرفة الصح من الخطأ والحلال من الحرام. فهذه مهنة عظيمة، ولكن هناك مهن تانية للأنبياء في القرآن. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، حاجة بقى تنفذ للأعماق. فهنا في الآية الكريمة في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. الدور في الأسرة جه قبل واجعلنا للمتقين إماما، قبل إمامة الدين في الواقع. الإنسان لو منطلق من أسرة مستقرة مبنية مترابطة سليمة هيقدر يبقى له دور واقعي. الإنسان اللي متعثر جوه أسرته مشلول عن إنه يؤدي دور واقعي. فدور الإنسان في أسرته جاء في الآية قبل دور الإنسان في أمته. فعشان الإنسان ينطلق للإمامة في الدين في الأمة، لابد أن يكون قد أدى حق الله سبحانه وتعالى في الأسرة.
جزاك الله خير دكتور حازم. وانتقل للدكتور أحمد الحقيقة ونفس السؤال. يعني حضرتك مدرس في الجامعة، وبتجد المشاهد مخالفة أول حاجة للدين، ثم لعرف المجتمع، ومشاهد الحياة يعني طلت علينا من الغرب الآن ما يعني ما أنزل الله بها من سلطان. يعني كلنا نتأذى من هذه المشاهد في الشارع، في الجامعة، في المدارس وغير ذلك. ما هي المهمة الرئيسية الآن على المدرس أو أستاذ الجامعة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما شيخنا الدكتور حازم يعني وضح وبين، برضو مسألة زي ما حضرتك ذكرت أيضا الأسرة. يعني الأسرة الآن هي آخر لبنة موجودة الآن
على المحك.
يعني بيتم، يعني الإنسان عشان يخرج إنسان سوي للمجتمع بيتلقى مصادر مختلفة من التوجيه والتربية والتعليم بصورة تراكمية، فبيطلع إنسان سوي. بيتم يعني طبعا تشويه القدوات، بيتم نوع من الحالة بين الوصول مثلا الناس توصل تسمع المعلومات الصحيحة. فآخر شيء متبقي الأسرة ومتفتت. والأسرة هي اللبنة اللي قام عليها الإسلام من الأول. يعني المجتمع بيتكون من مجموعة أسر مش من أفراد. والأسرة الآن مفقودة في الغرب. يعني المجتمع المسلم يمتلك اللبنة اللي بيقوم عليها المجتمع. المجتمع الغربي عنده الآن الأسرة النووية، الأسرة المنفرطة، الأسرة ما فيش أسرة. يعني هو ده الأب في اتجاه والأم في اتجاه والابن في اتجاه، ولذلك خطورة الآن استيراد نموذج الأسرة الغربي لنا هنا ده آخر خطوط الدفاع عندنا، يعني آخر خط الدفاع موجود هو الأسرة. لذلك الواحد للأسف ممكن يقابل بعض الشباب يعني بيبان ان هو لم يتلقى تربية حتى بدايات التربية في الأسرة، ودي مشكلة. تجد ان الإنسان اللي تلقى تربية وتربى على حتى تقاليد معينة وأداب معينة أسهل لقبول الدين وأسهل لقبول الطاعة وأسهل لقبول احترام الكبير وأسهل يعني عنده قابلية ان هو يكون يعني إنسان سوي أصلا. لكن فبذلك احنا زي ما حضرتك ذكرت لابد ان يكون عندنا وعي ان اخر حاجة فضلنا دلوقتي في يعني خلاف بيصدر بين الذكورية والنسوية، وان الست تقول حقوقي والراجل يقول حقوقي ويشعل الخلاف بينهم. الولد بيصدر ليه دلوقتي افكار انت ما يجيبش عليك طاعة امك، ما يجيبش عليك طاعة والدك ووالدك عملك. كل شوية هيظهر ترند وتظهر فكرة، هتجد لو بصينا لمقالتها ان الغرض منها ان اخر لبنة موجودة ديت بيتم تفتيتها،
هدم الاسرة
بالظبط. فهو بس ده يكون عندنا وعي ان دي اخر الحصون اللي فضلنا، يعني لو خسرناها خلاص هنبقى افراد كل واحد بيفعل ما يشاء، وده اعوذ بالله ما بيحولناش المجتمع انساني اصلا. يعني الانسان هو سمي انسان لاسباب كثيره يعني ذكرها كثير من اهل اللغه، منها انه بيأنس وبيجتمع، يعني هو بيألف وبيحصل تجمعات. طب هيجتمع على ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ذهب الى المدينه فكر في فكره التجمع، هيتجمعوا ازاي؟ طب هم كانوا اسر، طب خلاص يحدث تداخل بين الاسره الواحده، يعني خلي المهاجري مع الانصاري في الاسره الواحده. فلو تخيل لما يتم تفتيت ما عادش في اسره مسلمه، انت اسره مسلمه واحده في حي واحد ممكن ابنها ينزل يصلي وهو يحافظ على الاخلاق معنا، فيتم جذب الناس لهذه الاسره.
نعم
الاسره الله خير دكتور حازم قال لي عمران ذكرت قضيه ان هي اسره واحده وخلاص بقى احنا ايه
الحقيقه يعني الحديث ممتع جدا مع الشيخين الكريمين الشيخ حازم والدكتور احمد والدكتور حازم ايضا، ولكن مرتبطين بالوقت. وقبل النهاية نرجو وعد أن نلتقي في لقاءات أخرى ونحيط هذه المشكلة من جميع جوانبها، وجزاكم الله خيرا. والشكر موصول لصاحب الفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ مصطفى العدو صاحب هذه الاستضافة، بارك الله فيكم. والشكر أيضا للدكتور أحمد النقيب والدكتور شريف شرف الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أنتهي الشكر موصول لفريق العمل الذي واصل معنا هذا العمل، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير،
جزاكم الله خير.